بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا. بالأمس بقي عندي الأخت أم سعيد من أبو ظبي وكذلك الأخ عبد الرحمن من اليمن، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم. أم سعيد طبعا تقول الوالد يجمع، الوالد يقول يجمع زكاة المال من إخوانه، تقول يجمع زكاة المال من عفوا من أولاده، ثم يقوم فيعطيها لأحد الأولاد، يعطيها لأحد الأولاد الفقير. تقول هذا الولد من أولاده يعني عنده مشاكل، طبعا تقول عنده مديون وعنده أشياء قبل الزواج وشيء من هذا القبيل، تسأل عن الحكم الشرعي في مثل هذا الأمر. أخت الفاضلة أم سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لجمع الوالد الزكاة من أولاده ثم تقسيمها، لا شك بأن هذا عمل صالح وعمل طيب، وكونه يعطي أحد الأولاد من زكاة أبنائه ما فيها شيء، لأن الأصل يجوز للأخ أن يعطي زكاة ماله لأخيه، يجوز للأخ أن يعطي زكاة ماله لأخيه. فإذا كان الوالد قام فأخذ، هو ناب مناب أولاده، ناب مناب أولاده، ممكن أنه يعطي للولد الآخر، ممكن يعطيه بارك الله فيك، ولذلك هذا أمر جائز. طيب يا أم سعيد تنتظريني شوي بارك الله فيك، نأخذ هذه الاتصال. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي،
مساك الله بالخير.
مس النور. تفضل.
بس شيخ عندي سؤالين.
تفضل. تفضل.
السؤال الأول، العلماء يقولون أن الأصل في العبادات التوقف والمنع والبطلان والحظر حتى يأتي الدليل، ما الحكمة من ذلك؟ هل هذا الكلام يشمل جميع العبادات؟ وهل يأثم الإنسان في الاجتهاد والاستحسان من عنده في بعض العبادات؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم جماع الزوجين في نهار رمضان وماذا عليهما؟
شالي علي
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا جميلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخي أنا حبيت نسألك.
تفضل يا جميلة.
سؤال واحد.
تفضلي.
عندي أخويا دخل في الخمسينات.
عفوا إيش؟ يا جميلة إيش؟
أخي.
أيوة.
عنده فوق الخمسين سنة.
فوق الخمسين أيوة.
إيه، ويطمع قلبه يتزوج، وعنده كل المقومات. فحلفت عليهم قلت لهم أنا يا رب اسمح لي يا رب، قلت لهم أنا خارجة من دين محمد وما تكونوا مزوجين، هذا يا رمضان ما راني قاعدة معكم، وذلك جاء رمضان وما زال ما دخلش زوجته للداخل، ما زال ما يعني ما زال ما جابهاش.
يا جميلة.
نعم.
أخوك الآن عمره فوق الخمسين سنة. طيب ايش مشكلته؟
ما حبش يتزوج وعنده كل مقومات الزواج، عنده الحمد لله عنده.
طيب خلاص واضح، انت حلفت بالله العظيم، ايش قلتي؟
انا قلت اني خارجه من دين محمد، ماني قاعده معكم في الدار وما تكونش زوجتك في قلب الدار هذا رمضان.
اعوذ بالله. تقول خارجه من دين محمد؟
يا شيخ راني محروقه،
لا حول ولا قوه الا بالله. طيب يا جميله.
إيه ولا أنا كيف ندير؟ أنا رمضان على الأبواب وهو ما زال يجيبها بلك، مو رمضان به يقدر يجيبها.
يعني هي الآن مخطوبة، هي خاطبها ولا ما في ما وجدت امرأة الآن يعني؟
هدر مع ناس وما زالوا ما ردولوش الخب.
يلا تسمعين الجواب يا جميلة.
يا شيخ قل لي جوابي يريحني مع ربي الكبرى.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، الله يعينك. تفضلوا.
شكرا.
تفضلوا. تفضل يا مهمام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي.
عندي خمسة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم أكل الزعفران للمرأة المحادة؟
إن شاء الله.
هل إذا طبخه يميت هذا رائحة الزعفران ولها أن تأكله؟
إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني، ما حال وادي محسر؟
إن شاء الله.
شي نعرف ايش، هل له فضيله هل له شيء؟
ان شاء الله.
طيب السؤال الثالث امرأة تطيب المسجد النساء في شهر رمضان قبل حضور النساء حتى لا يعلق في الثياب هل هذا عملها في شيء محظور؟
إن شاء الله. السؤال الرابع
لنا معلمة قرآن نحترمها ونحبها واجتمعنا نحن طالبات أن نهديها هدية هل لنا أن نهديها هدية؟
إن شاء الله.
ولا تدخل في 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 حديث إن هدايا العمال غلول.
طيب
نريد أن نعرف هذا.
أبشري.
والسؤال الخامس ما حكم إذا قرأت القرآن وبعدها قال اتصال تكلم في أمر الدنيا وهكذا ثم أردت أن أكمل القراءة هل لي أن أتعود وثم أقرأ؟
إيه طيب طيب.
طيب السؤال باقي السؤال يا شيخ الله.
يلا
الله يجزي خير.
زدت سؤال الآن.
أيهما أفضل في شهر رمضان كثرة القراءة من أجل الختم أم الحفظ والمراجعة؟
أبشر يا همام.
ونريد منك كده كلمة بسيطة في اغتنام هذا الشهر المبارك.
إن شاء الله.
تقرب إلى الله والدعاء وإلى ما ذلك.
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.
حياكم الله. تفضل أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يحييك شيخ. عندي كم سؤال أنا.
يلا تفضلي على السريع أم أحمد.
السؤال الأول أنا خبرتك أول زوجي ما يصرف علينا هل يجوز أن أخذ مصروف من غير ما هو يدري؟ يعني أصرفه حال البيت ما حال يعني باقي الأشياء.
إيه.
سؤال ثاني زوجي يوم أصلي قيام الليل قلت نازع يقول لي ما واجب لي أصلي قيام الليل وما طايع حقوقي يعني أنا يا شيخ حرمة مريضة تعبانة وما أقدر يعني هذه إنزين والتمارات يعني أتنازع عليه استضب منه يعني هل يجوز يعني أنا أشيل وبال ولا لا
من وراه هو أنت مأدي حقوقه
هو بس يعني كزوجة في الليل يعني ما أقدر أنا أطيعه وفي كل حاجة أنا ما أقدر تعبانة
طيب
وأنا استضب منه واجد وقلت تم أتنازع وأسوي هل يبقى علي أنا وبال ولا
إن شاء الله
سؤال ثاني هو ما يخلينا نصوم الاثنين والخميس يقول لي يعني ما واجب غير شهر رمضان تصومي
إيه؟
أنا بصوم يعني تعرف إحنا أول ما نقضي ما نعرف قضاء ما نعرف أشياء إنزين ما يخلين هو أنا أصوم
وأنت تقضين يعني
تو أول لا لكن تو كيف تو هو ما يخلينا أنا أصوم أنويهم كقضاء يقول ما واجب تصومي غير يوم رمضان بس
طيب
هل يجوز أنا أصوم هو ما خبره ولا كيف
إن شاء الله إن شاء الله
يلا مشكور يا شيخ الله يعطيك العافية
فضل أبو عباد
ألو السلام عليكم يا أخي عزيز إني أحبك في الله
أحبك الله يا أخي يا مرحبا
قد سألتك سابقا يعني أنا وأولادي عندنا التجارة في السيارات
نعم
يعني الجواب قلت بأن نشوفوا يعني السيارة اللي دز عليه الحول نحن ما عندنا سيارات اللي كيدوز عليه الحول نحن نشتري يعني مثلا كل شهر 15-20 سيارة وكيكونوا سيارات يعني في محل التجارة يعني نبيعوا السيارات يعني كان سيارة اللي تبع يومين 3 أيام كان اللي على شهر على شهرين على 3 شهور يعني راس المال اللي عندي أنا وأولادي عندنا في السيارات يعني
إن شاء الله واضح واضح
كيف الزكاة يعني في السيارات لأنما السيارات كيتباعوا خطرة نشريوا في شهرين 15 خطرة يخرجوا نبيعوا 15-20 يعني الدراهم ما يدخلوا كيدخلوا البنك نروحوا نجيبوا
واضح أبو يعني عباد أبو عباد واضح الله يبارك فيك عندك سؤال آخر
سؤال آخر يعني الولد البارحة كنت نهضر معاه قال لي يا أبي ما كنتش نعرف يعني ما شاء الله احنا هنايا راه عندنا في اوروبا عندنا الحال صعيب يعني جدا
أيوة.
انا نفهم ولادي ما استطعت قال لي راه عندي يعني واحد 15 ولا 16 فلورو هذه مده 6 سنين ما عشر يعني ما زكاها وكيف المعمول الزكاه في هذا المبلغ هذا
كم يعني كم المبلغ كم المبلغ
يعني قالوا وقيل 7 ولا 8000 فلورو
7000 او 8
أيوة يعني مدة 6 سنين أو 7 سنين قال البارح أنا ما عقلت واش غادي يبدي يعني يزكي من 7 سنين اللي فات واللي يبدي من هذا العام
كم سنة عنده الأموال هذه كم سنة
قال ما والله ما عقلت 6 ولا 7 سنين
ها 6 أو 7 سنين
آه نعم.
والمبلغ كم؟
قال وكيل 8 ولا 10 ألف يورو.
وما تغيرت ما يأخذ منها ما يزيد عليها؟
لا دخلها في الشركة، دخلها في الشركة، قال هذاك أموال ديالي ودخلتها في الشركة ديالنا.
طيب إيش طبيعة الشراكة؟ إيش طبيعتها؟
يعني في البيع والشراء في السيارة.
في السيارات؟
نعم.
طيب أبشر يا أبو عباد.
وأخي العزيز من فضلك تفهمني، يعني ألف لورو أنا من عندي، أنا كل ألف لورو كنزكي عليه 25 لورو.
نعم.
واش هذا هو يعني هذه هي الزكاة نيشان أم لا؟
إن شاء الله يا أبو عباد.
الله يرحم الوالدين، الله يطول في عمرك.
جزاك الله خير يا أبو عباد. أبو عباد.
السلام عليكم.
السلام. تفضل يا ضياء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يبارك فيك، أنا عمي يريد ياخذ أبويا للعمرة.
إيه.
وعنده زكاة وعنده ماله الخاص، يقول هل يجوز أطلع من الزكاة يعني أوديه للعمرة؟
ليش الوالد فقير؟
والله هو متبرع للثاني وديه على حسابه.
يلا السؤال الثاني.
جزاك الله خير وادعينا بالثبات ان شاء الله.
الله يوفقنا وياك ثبتنا وياك. طيب ارجع الى الاسئله سامحوني ام سعيد بارك الله فيها. طبعا في سؤالي الاول انا اجبت بان يجوز لوالدها ان يعطي ابنه من الزكاة لأنه ليس من عنده إنما من أخوانه، فإذا كان الابن فقير يجوز الأخ أن يعطي أخاه، فالقام فالوالد قام مقام الأخ في قضية يعني الوكالة في توزيع الزكاة. أم سعيد تقول والدتها يعني عمرها فوق 70 الآن، تقول يعني ما كانت تصوم قبل الزواج، كانت متساهلة يعني في قضية الصيام، تقول بعد الزواج التزمت الصيام، ماذا عليها؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يحفظ الوالدة، لابد على الوالدة أن تقضي هذه الأيام، لابد عليها أن تقضي، ذمتها الآن مشغولة بهذا الصيام، وأنت أظنك قلتي لي بالأمس بأنها تصوم الاثنين والخميس، لا الاثنين والخميس الله ما يطالبها بالاثنين والخميس، الله جل وعلا بيسألها عن القضاء عن هذه الرمضانات اللي راحت عليها، وإذا كانت تعيش يعني في جهل أو كذا تقضي، تقضي ما عليها إلا القضاء. الآن يا أختي الفاضل أخبريها بأن تشغل نفسها بالقضاء. الآن للأسف الشديد كثير من الناس وعلى الخصوص جنس النساء عليهم أيام كثيرة ولكن من شغلهم صوم عرفة، صوم عاشورة، ستة من شوال، ما شاء الله تسعة ذي الحجة، يعني مواظبين عليها مواظب اللهم بارك. يا أخواتي بارك الله فيكم يا أخواني، الله عز وجل ما يطالبكم بهذه الأيام، هذه فضل. الفرض هي أيام القضاء، على المرأة أن تتق الله وأن تراقب الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لها مثل هذا الأمر. تشوف الناس يصومون قالت بصوم معهم، طيب واللي عليكي؟ الآن أسألكم بالله، إنسان عليه دين يطلب واحد دين زين ويقول الله ما عندي، يقول للشخص هذا ما عندي، هو قادر على سادة يروح يتصدق وهذا يطالبه في الدين، معقولة؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فالواجب على المرأة أن تتقي الله، الواجب على الناس جميعا حتى الرجال. لكن لما قلت النساء، لأن النساء كثير ما يصير عليهم قضاء بسبب الحمل، بسبب الرضاعة، بسبب الدورة الشهرية، بسبب النفاس، يتسهرون يتركون هذا يروحون يصومون الاثنين والخميس والأيام البيض ما شاء الله مواظبين عليها ويتركون هذا. فيا أختي الفاضلة قولي للوالدة تصوم الأيام هذه قدر المستطاع، قدر ما تستطيع، والله يطول في عمرها إن شاء الله على طاعته، وإن شاء الله تنهي هذه الأيام على خير بإذن الله وتلقى ربها، والله عز وجل ما يسأل عن هذه الأشهر اللي تركتها في حياتها. عبد الرحمن بالأمس من اليمن يقول عندنا في القرية يعني مختلفين في قضية الصاع النبوي، وذكر لي حقيقة يقول بعضهم يقول كفين وبعضهم شيء من هذا القبيل، يقول ما هو مقدار الصاع النبوي. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للصاع النبوي هو يعني تقديره طبعا يقولون هو 5 أرطال وثلث بالرطل العراقي، 5 أرطال وثلث بالرطل العراقي القديم، يقيمون في أحد المذاهب هو الراجح ومذهب الجمهور أنه ملء أي كفي الرجل المعتدل 4 حفنات، يعني هذا الآن الملء هذا يسمى مد، 4 أمداد صاع، يعني 4 حفنات صاع. ولذلك الآن تجد مثلا يقولون مختلفين طبعا بالنسبة لي يعني ضبط مسألة الصاع بالكيلوغرام، فبعضهم يقول كيلوين وثلث، بعضهم يقول كيلوين و36 جرام، بعضهم يقولون كيلوين و40 جرام. ولذلك أنا دائما أقول بأن الإنسان خاصة اللي الله مغنيه والحمد لله في أمور طيبة يزيد شوي، يزيد إلى مثلا كيلوين وخمسة واربعين ثلاثة كيلو ما يمنع إذا كان عنده خير. أما إذا كان صعب عليه يعني يصعب عليه يلتزم كيلوين ونص مثلا أو كيلوين وشيء من واربعين مثلا جرام يكون أفضل في مثل حال خروجا من الخلاف. عبد الرحمن يقول عندنا إمام يعني لما يقرأ سورة الفاتحة يقول يعني يقرأ غير المغضوب عليهم كذا قالوا. وأيضا قالوا واستغفروا جاب كلمة حقيقة ما أعرف. يا عبد الرحمن الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا لابد أن نسأل هذا الإمام يقرأ بأي رواية يقرأ. فإذا كان يقرأ برواية معروفة ومن الروايات اللي يعني المجمع على أنها من القراءات الصحيحة ما في مانع يعني بمعنى أن الصلاة صحيحة، لكن إن كان يقرأ بحيث ينوع في الركعة الواحدة بين هذه القراءات فهذا حقيقة محل كلام عند أهل العلم، لا يجوز له ولا ينبغي. يجي في الفاتحة يقرأ بقراءة وما زاد عن الفاتحة يقرأ بقراءة أخرى، هذا مما ينهى عنه أهل العلم، إما أن يلتزم قراءة واحدة في الصلاة أو ينتهي، ما ينبغي له أن يفعل مثل هذا الفعل. بعض العلماء يقولون إذا كان والله أهل البلد مشتهر عندهم قراءة مثلا ورش ما يأتي يقرأ بقراءة حفص، أو مشتهر عندهم قراءة حفص ما يأتي يقرأ بقراءة ورش، لأن هذا يهيج العامة، الناس ما يدرون يقول هذا دين جديد ما يدري. أن طالب علم وطلبة العلم يعرفون هذه القراءات غير مشكل عليهم، لكن أسألك بالله يا عبد الرحمن الآن اللي في المسجد كلهم طلبة علم، أنا أجزم لك بأن 98% 99% من جماعة المسجد ما يعرفون قراءتها. وحصلت فتن يعني في القديم وفي الحديث لما جاء الإمام ويقرأ بقراءة غير القراءة اللي عرفها الناس، لذلك يلتزم الإنسان قراءة أهل البلد ولا يأتي ينوع. إذا جاء يقرأ لنفسه يقرأ بالقراءات كلها ما في مشكلة، إذا جاء يقرأ في مسابقة يقرأ بالقراءات كلها، إذا جاء يقرأ أي يعلم تلاميذه يعلم طلابه ينوع ما في مشكلة، لكن أمام الناس لا. ولذلك من الفقه أن الإمام يحرص على اجتماع الكلمة، يحرص على أن لا يختلف الناس، ومن جملة ذلك أن ينوع في القراءات، هذا يفرق جماعة المسلمين فيتنبه لهذا. بارك الله فيك. ذكر أيضا عن الإمام يقول بأنه إذا أراد أن يضع يده على الصدر وضعها على الجنب بهذه الطريقة، يقول ما حكم ذلك؟ هذه بدعة، هذه مخالفة، هذه محدثة، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل من نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أبدا أنه كان يضعهما على جنبه. مع توفر دواعي النقل الناس كلهم يشوفون أنه سلم يصلي، ومع أيضا وجود الاختلاف يعني مثل هذه يلاحظها الناس لما يضعها الرسول هكذا يلاحظون ينقلونه، ما أحد نقلها، ولم يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يفعلها الصحابة الكرام. ولذلك هذه محدثة قال بها بعض العباد، يقول بأن يعني تضع يدك على محل القلب وكذا، وهذا استحسان باطل، استحسان ليس على أصول الشرع. ولذلك قل له يتنبه لمثل هذا. بارك الله فيك. أيضا ذكر بأنه إذا دعا قال يقول إيش تعالى جد ربنا أو شيء. أخي الفاضل، هي كلمة هذه فيها ضبط أكثر من ضبط، ولكن الصواب تعالى جد ربنا، والجد هو العظمة، هذا المعنى الجد، تعالى عظمة ربنا جل وعلا، فينبه لهذا. وهذه قد يخطئ فيها حتى بعض طلبة العلم ما في مشكلة، لكن مهم جدا أنه يقرأ في مفردات غريب الحديث أيضا، أو في بعض الكلام لأهل العلم الذين اعتنوا بشرح ألفاظ الحديث خاصة الغريب منها. وابن الأثير له كتاب اسمه النهاية في غريب الحديث والأثر، جمع من العلماء لهم إسهامات في مثل هذا الأمر. ممكن كون طالب علم وإمام مسجد يرجع إلى مثل هذه الكتب. عبد الرحمن يقول أيضا إذا جاء يدعو أو كذا يقول يضع أصبعيه هكذا يقبلهما ثم يضعهما على عيني أو على رأسي أو يضع السباحتين، هذه أيضا من البدع يا أخي الفاضل، هذه ليست على دين النبي عليه الصلاة والسلام، وليست على هديه، وليست على سنته وطريقته. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كل من ذكر صفة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا صفات منها هكذا، هذه الصفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الله عز وجل يدعو بمثل هذه الطريقة، يرفع يديه ويدعو، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية كان يرفع يديه أحيانا حتى يبين بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. والصفة الثالثة في الاستسقاء ثبت عنه أنه وضع يديه بمثل هذه الطريقة في الاستسقاء، جعل ظاهر الكفين إلى الأعلى وباطن الكفين إلى الأسفل، هذه أحد الصفات أيضا. ومن الصفات أيضا الإشارة بالأصبع على المنبر، فكان إذا دعا أشار بأصبعه هكذا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي ثبت عن النبي. أما قضية أنه يقبل الإبهامين أو يقبل الأصابع بعد الدعاء ثم يمسح عينيه، هذا ليس عليه أثار من علم، ولا هو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي يسأل يقول في قاعدة عند العلماء الأصل في العبادات التوقف والبطلان، يقول يعني ما معنى هذه القاعدة، وهل هذه القاعدة تشير إلى منع الاجتهاد في العبادات؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه القاعدة، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة ومتفق عليها بين أهل العلم، وهي أن العبادات الأصل فيها المنع والتوقف والبطلان حتى يأتي الدليل الذي يشرع هذه العبادة، بخلاف المعاملات بخلاف العادات الأصل فيها الحل والإباحة والجواز حتى يأتي الدليل المانع، ولذلك الأصل في كل المعاملات الجواز والحل والإباحة إلا إذا جاء الدليل يمنع. الأصل في عادات الناس الحل والإباحة والجواز إلا إذا جاء الدليل الذي يمنع. أما العبادات فلكونها من الله عز وجل، ها، والله عز وجل هو الذي شرع وبعث نبيه وأنزل كتابه، لا بد أن نعلم بأنه لا يجوز الزيادة على العبادة ولو بمقدار يسير، ولو بمقدار يسير، بخلاف العادات والعبادات. ولذلك يحرم على الإنسان أن يزيد في العبادة، لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي شرع هذه العبادة، ولأن الله جل وعلا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمة الله عليه ورضي عنه، قال: كل من ابتدع في دين الله، يعني زاد في العبادات، فقد ادعى بأن محمدا خان الأمانة صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم، يعني لسان حاله يقول بأن رسول الله أخفى علينا بعض الدين، وهو الذي هذا المبتدع هو الذي جاب هذا الشيء ويعني كمل الدين. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. والمقصود بأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بأي نوع من أنواع العبادة لم يشرعه الله ولم يفصله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمنع أن الإنسان يجتهد في بعض المسائل الخلافية، في مسائل خلافية وليست نحن نتكلم عن البدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني الشرعي، فهو رد. قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك العلماء يحرصون الحرص الشديد على اقتفاء هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال في وصيته الأخيرة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. علي يسأل يقول بالنسبة لحكم الجماع في نهار رمضان، يقول: ما الذي يترتب عليه؟ أولا يحرم على الصائم والصائمة أن يعني يجامع في نهار رمضان، وهو من أعظم مفسدات الصوم، وذلك للكفارة المغلظة المترتبة على من جامع أهله في نهار رمضان. ولذلك يقول جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال العلماء: المباشرة هنا الجماع، يعني في الليل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، يعني في الليل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمعنى بأن الليل محل الأكل والشرب وجميع المفطرات، ومن جملتها أيضا الجماع. أما في نهار رمضان فحرام، ولذلك الصحابي الجليل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام
وقال يا رسول الله هلكت، عرف بأنه وقع في كبيرة، وقع في مصيبة لما جامع أهله في نهر رمضان. أما الكفارة فهي عتق رقبة، عتق رقبة، والآن الرقاب غير موجودة، انتهت الآن مسألة الرقاب. فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين، إن أفطر فيه في أحدهما أو فيهما فإنه يستأنف الصيام. يعني لو أفطر من دون سبب شرعي، السبب الشرعي مثل السفر، السبب الشرعي مثل المرض، السبب الشرعي مثل المرأة تأتيها العادة الشهرية، هذا السبب شرعي. أما إذا كان يفطر من عنده اختيارا فإنه يستأنف من جديد، يعني ما مضى ذهب عليه، لابد أن يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع، والاستطاعة هذه ليست من قبيل التشهي يدعيها الإنسان، أو من قبيل والله الدعوة هكذا، لا، كأن يكون رجل كبير في السن، أو يكون مريض، أو يكون مبتلى مثلا ما عنده قدرة على الصيام، مثل الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهرين، قال يا رسول الله وهل أهلكني إلا الصوم، ما عنده يعني ما يستطيع الصوم، ها؟ فينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. ولذلك يجب على الإنسان في رمضان أن يتقي الله، وأن يحرص على المحافظة على الصيام، على صيامه، وأن يبتعد، وأن معلوم القاعدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. فلا يقترب الإنسان من أهله إذا كان يعتقد بأنه ما يملك إربه، ما يملك نفسه مثلا، يبتعد في نهار رمضان، والله عز وجل أباح له الجماع في الليل. جميلة من الجزائر تقول عندها أخ عمره فوق 50 سنة، تقول غير متزوج يعني، وتقول أنها غضبت على أهلها وقالت قولة عظيمة نسأل الله العافية، قالت إنها خارجة من دين محمد إن لم تزوجوه في رمضان القادم. تقول الآن رمضان على الأبواب وماذا أفعل، متورطة. يا جميلة، هداك الله، هداك الله. من الذي يقول مثل هذا الكلام؟ من الذي يبرأ من دين الإسلام؟ من الذي يبرأ من دين محمد؟ هذه الكلمة يعني يكاد يضج لها ما بين السماء والأرض، تكاد تخر لها الجبال هدا. كلمة عظيمة، كيف تنطقينها يا أخت الفاضلة؟ يعني هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله حينما قال من قال أنا بريء من الإسلام لن يرجع إلى الإسلام سالما. ولذلك يا أخت الفاضلة الواجب عليك الآن الواجب عليك أن تتوبي إلى الله عز وجل. والتوبة ما هي؟ أولا الإقلاع عن الذنب اللي قلتيه ذنب عظيم، من أعظم الذنوب ومن أكبر الخطايا، لا تعودين إليه أبدا، أبدا لا تعودين إليه. الثاني الندم، واضح من كلامك بأنك ندمان أو خايفة، وهذا إن شاء الله علامة على صدق التوبة بإذن الله جل وعلا. الثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه، ما تعودين لمثل هذا الكلام أبدا، لا تعودين إليه، وتنبهين وتعلمين الناس وتحذرينهم من هذه الكلمة الخطيرة. وأكثر يا أخت الفاضلة من التضرع لله والدعاء والالتجاء إلى الله أن الله يغفر لك ويتجاوز عنك هذه الكلمة الخطيرة اللي قلتيها، تبرئين من دين محمد صلى الله عليه وسلم، تبرئين من دين الإسلام. ولذلك اسأل الله الثبات، قل يا رب ثبتني. وبعدين الآن اللي حلفت عليه هل يستاهل هذا الأمر؟ هل يستاهل؟ أنت مالك علاقة بأخيك لا في الدنيا ولا يوم القيامة. في الدنيا معه حذاءه وسقاءه، رجل مستقل، رجل فوق 50، هو أدرى بنفسه، هو أدرى بنفسه، هذا أمر. الأمر الثاني والله يوم القيامة ما ينفعك هذه الغيرة والحمية لأخيك، بل أخوك نفسه هذا اللي غضبت لأجله والله ما ينفعك بحسنة واحد، والله لو تأتين يوم القيامة تقولي له حسنة ما عطاك. لماذا؟ لأن الله يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول نفسي نفس، إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي أمتي، يا ربي أمتي. الناس كلهم كل يقول نفسي نفسي. الأم تفر من جنينها يوم تضع كل مرضعة، الله عز وجل تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المرأة جنينها القطعة منها ما تلتفت إليه، وأنت الآن تخسرين دينك علشان والله زواج، والله لو خسرتي يعني، وحتى لو كان في أعظم من هذا ما يجوز للإنسان. لو قلتي والله العظيم لا أكلمكم، والله العظيم لا أدخل بيوتكم، أهون، في كفارة،
لكن هذه كفارات ما لو كفرتي الدهر كله صيام وقيام ما نفعك إلا أن تتوبي إلى الله عز وجل. ولذلك الحمد لله اللي الله عز وجل مد في عمرك وأجلك، والآن سألتي توبي إلى الله يا أختي الفاضلة، أكثر من الاستغفار، أكثر من قراءة القرآن، يعني بري والديك إذا كان حيين، تصدقي، أحسني إلى الفقراء، هذه كلها إن شاء الله أعمال وعبادات طيبة تساعد بحول الله عز وجل على محو هذا الذنب وهذه الخطيئة، ولا تعود لمثلها أبدا، ولا يجوز لك لا مع أخوك ولا مع نفسك ولا مع أي إنسان أن تقولي مثل هذا الكلام العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. أم همام من عمان تسأل تقول بالنسبة للمرأة المحادة هل يجوز لها أن تأكل الزعفران المطبوخ الذي أميت طبخا بحيث أنه لا تظهر رائحة؟ الجواب نعم، إذا كان هذا الزعفران فعلا أميت طبخا وذهبت الرائحة ما بقي رائحة فيه يجوز، أما إذا كانت الرائحة باقية فلا، لأنه نوع من أنواع الطيب، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المحادة أن تتطيب، والعلماء قالوا ومن جملة ذلك استعمال الطيب، وهذا هو القول الراجح، وإلا في قول آخر قالوا بأن الزعفران يعني يجوز أكله بالنسبة للمرأة المحادة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم بأنه لا تأكله ما دام أن له رائحة، أما إذا أماتت الرائحة من خلال هذا الطبخ ما في بأس. أم همام تسأل عن وادي محسر، تقول ما هو وادي محسر وما الذي يعنينا، في شيء من العبادات، في شيء من كذا؟ أختي الفاضلة، وادي محسر هو الوادي الذي مر به النبي عليه الصلاة والسلام فأسرع المسير، وهذا الوادي بين منى وبين مزدلفة، ولذلك أسرع النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر بأن هذا الوادي هو الذي حبس فيه الفيل لما هجم إبرهة الحبشي وجاء من جهة اليمن ليريد هدم الكعبة ومر بهذا الوادي، هنا أنزل الله جل وعلا عليه العذاب حينما سلط عليه طيرا أبابيل، قال جل وعلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، وإلى الآخر الآيات، فإبرهة عذب، ولذلك هذا مكان المعذبين، مكان المعذبين، ولذلك قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع المشي، فهو ليس له فضل يا أخت الفاضلة، ولا يجوز الإنسان أن يعتقد بأن فيه شيء من البركة، لا، هذا مكان للمعذبين. أم همام تقول هناك امرأة في رمضان تطيب مصلى النساء قبل أن يأتينا حتى لا يعلق بلباسهن إذا أتينا، ما الحكم؟ يجوز أن يطيب مصلى النساء قبل أن يحضرنا، ويكون هذا الطيب بحيث أنه لا يعلق بملابسهن إذا خرجنا، فما في بأس، يجوز التطيب في البخور أو بالمعطرات، معطرات هذه اللي مستعملة الآن، هذا كله جائز، لكن قبل وقت من حضور النساء، بارك الله فيك. أم همام تقول نحن مجموعة طالبات عندنا يعني محفظة نحترمها ونقدرها، تقول نريد أن نجمع لها هدية ونعطيها إياها، تقول هل هذا من الغلول أم ماذا؟ أختي الفاضل، أولا الآن أغلب المحفظات يعني يستلمن مكافآت أو مرتبات من الجهات الراعية لمراكز التحفيظ أو للحلقات التحفيظ، ولذلك هي تأخذ مرتب من هذا، وعليه ما يعني ينبغي للطالبات أن يعطينا المحفظة هذه شيء من الأموال، لأنها تأخذ من هذه الجهة، زد على ذلك أن القرآن لا يقابله شيء، تحفيظ القرآن وكذا، واللي تأخذ المعلمة هو لأجل حبس الوقت، المحفظة هذه ما تأخذ في مقابل التعليم، لأن القرآن لا يعادله قيمة الدنيا كلها، لو جبت أموال الدنيا ما يعادل تحفيظ القرآن، والقرآن ليس له أجر، ولذلك تعطى ويعطى المحفظ والمحفظة وإمام المسجد المؤذن لحبس الوقت، لأنه حبس وقته لهذا العمل الصالح. ولذلك أختي الفاضلة، إذا كان مثلا هذه المحفظة يعني صار لها في حياتها مناسبة، جاء مولود مثلا، تزوجت مثلا، يجوز لكم أن تجمعوا بشكل جماعي بحيث لا تنفرد واحدة، تجمعون بشكل جماعي ما قيمة هدية وتعطونها إياه، ما في بأس، أما أنكم تعطونها إياها من دون مناسبة لا، هذا ما ينبغي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول من دون مناسبة، أما إذا وجدت مناسبة ما في بأس، بارك الله فيك. أم همام تقول إذا كنت أقرأ القرآن وجاءني اتصال مثلا وكلمتك هذا ثم أردت أن أرجع إلى قراءة القرآن، هل أستعيذ من جديد؟ الجواب نعم، تستعيذين من جديد. فمن كان يقرأ القرآن ثم شغله شاغل أو قطعه عن القراءة صارف من الصوارف أو أمر من الأمور ثم أراد أن يعود، يبدأ القراءة بالاستعاذة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ. أم همام تسأل عن الأفضلية في رمضان، هل هي كثرة القراءة أم الحفظ؟ أختي الفاضلة، الذي يظهر من مجموع النصوص النبوية والآثار الصحابية أن الأفضل القراءة في رمضان على الحفظ، ولذلك زمن رمضان وموسم رمضان يشرع فيه كثرة القراءة، فهو شهر القرآن، ولذلك قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وكان جبريل ينزل فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان مرة كل عام، إلا في السنة الأخيرة درسه مرتين، أخذ منه العلماء على أن رمضان شهر لقراءة القرآن، وهذا الذي فهمه الصحابة وكذلك فهمه العلماء، فكانوا يزيدون من قراءة القرآن في رمضان ويختمون الختمات الكثيرة، منهم من يختم كل يوم، منهم من يختم باليوم مرتين، منهم من يختم في كل ثلاث، منهم من يختم في كل أسبوع، ولذلك الأفضل التفرغ للقراءة وزيادة الختمات، هذا المشروع. وقد ذكر هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق وقالوا المواسم الزمانية والمكانية الأفضل كثرة القراءة، مثل رمضان، مثل عشر ذي الحجة، مثل وجود الإنسان في الحج مثلا أو في العمرة في مكة مثلا، يزيد من القراءة، هذا هو الأفضل. أم همام تسأل أو تريد يعني كلمة عن اغتنام شهر رمضان. أختي الفاضل إن شاء الله عدك في حلقة خاصة بحول الله ستكون عن اغتنام شهر رمضان، لأن تعرفين البرنامج فتاوى، وإن شاء الله عندنا يوم السبت في كل سبت حلقة يعني موجهة، فإن شاء الله لعله قريب بحول الله تستمعون إلى أو تشاهدون حلقة حول يعني اغتنام شهر رمضان. أم أحمد بارك الله فيها تسأل تقول عندها زوج ما يصرف عليها للأسف الشديد وكذا، تقول هل يمكن أن أخذ منه من دون علمه ودرايته؟ أختي الفاضلة، الأصل طبعا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته النفقة الواجبة في الضروريات والحاجيات، هذا يجب على الزوج وليس منه، يجب على كل زوج أن ينفق على، حتى لو كانت الزوجة موظفة ما دام أنه لم يشترط في العقد فالواجب عليه أن ينفق عليها مسائل الضروريات والحاجيات، وهذا مثل ما ذكرت ليس منا ولا تفضل، هذا حق أوجبه الله عز وجل عليه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها. الأمر الثاني، إذا كان الزوج بخيلا أو شحيحا مثلا، فإن المرأة يجب عليها قبل أن تأخذ من دون علم أن تذكره بالله وأن تبين له حقها عليه وأن الله عز وجل سيسأله عنها، فتذكره وتخوفه بالله وتبين له بأن هذه الأشياء اللي تأخذها هذه لمصلحة مصلحتها ومصلحة الأسرة ومصلحة الزوج، لأن بعض الأزواج عنده حساسية من طلب المرأة، ولذلك ليش قد يشوف المرأة مثلا تبذر أو تسرف، أو هو يعتقد اعتقاد بأن المرأة يعني غير ما عندها ترشيد في مسألة الصرف، ولذلك قد يأخذ منها موقف، فأنت فهمي قولي لي يا أبو فلان أنا اللي أخذ منك للمطبخ وللتجمل لك والزينة ولكذا ولكذا، فإذا شفتيه مصر يجوز لك أن تأخذي منه قدر الضرورة والحاجة، قدر الضرورة والحاجة، ولا يجوز أن تأخذي ما يتعلق بالكماليات وهذا يسمونه الأكسسوارات والشكليات والعبث هذا، لا، إنما الضرورة والحاجة يجوز لك بقدر الضرورة والحاجة، وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكت إليه هند زوج أبي سفيان أنه ما ينفق عليها ولا يعطيها ما يكفيها ولدها، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف يعني متعارف عليه في مسائل الضروريات والحاجات. لكن يا أخت الفاضل لا تلجئين إلى هذا إلا بعد أن تستنفذي جميع الطرق والوسائل والأساليب في قضية إقناع الزوج في مسألة الإنفاق. أم أحمد تقول أيضا زوجها يعني نازعها في قضية قيام الليل، تقول أنا امرأة مريضة وأحب قيام الليل، وهو يقول لا ما يجب عليك وأنت مقصرة في حقي وشيء من هذا القبيل، وأيضا مسألة الصيام تقول يمنعني من صيام الاثنين والخميس ويقول يكفي صيام رمضان، تقول أحيانا أنا أيضا أصوم القضاء. شوفي يا أخت الفاضلة، أولا كل ما يتعلق بحق الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني مثال شهر رمضان حق الله عز وجل، فلو جاء زوج وقال لزوجته في شهر رمضان ما تصومين ما تطيعه، لا يجوز له أن تطيع، لأن هذه معصية، معصية، والله جل وعلا قال ولا يعصينك في معروف، ولذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما دام أنه واجب، صيام رمضان واجب، صيام القضاء واجب، ولذلك الآن أنت إلى شهر شعبان اللي نحن فيه، إذا ما قضيت يجب عليك أن تقضي في شعبان، ولا طاعة لزوجك إذا قال لك لا أخريه بعد رمضان، لا طاعة، لأن هذه معصية. الآن الواجب عندنا في القضاء على نوعين، واجب موسع من شوال الماضي إلى شعبان، أصبح الواجب مضيق لأنه خلاص ضاق الوقت، فيجب عليك أن تصوم القضاء. أما فيما يتعلق بقضية الصيام الاثنين والخميس، ما دام زوجك موجود ما يحق لك أن تصوم إلا بإذنه، واللي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم المرأة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم صوم النفل وزوجها شاهد، بمعنى موجود، موجود حاضر، مو مسافر مثلا، ما يجوز لها أن تصوم إلا أن تستأذنه، إلا أن تستأذن زوجها، الاثنين والخميس وعرفة وعاشورة والبيض، هذه لابد من إذن الزوج، لابد من إذن الزوج. الأمر الآخر ما يتعلق بقيام الليل، لا شك بأنها عبادة من أجل العبادات، وأنا اللي أعرفه أن ما في زوج يشوف زوجته تقوم الليل لو يفرح ويحمد الله عز وجل اللي يرزقه بزوجة صالحة، هذه نعمة من نعم الله. الزوج الذي يعني يكره قيام زوجته الليل وصومها الأيام وهو أصلا ما يقوم ولا يصوم، هذا عنده مشكلة، يراجع نفسه، والله عز وجل مطلع على ما في قلبه، حتى لو ادعى بعض الناس يقولك والله حقي وما حقي. طيب هل أنت فعلا يعني تعتقد بأن هذا هو قصدك ومرادك؟ لأن الله عز وجل هو الذي أدرى بما في قلبك، ولذلك يقول جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ولذلك يعني أنا لأفهمه وأعرفه، الرجال يفرحون يعني مثل ما يقول الفرحة ما تسعة لما يشوف زوجته حريص على القرآن، حريص على الصيام الاثنين والخميس والأيام البيض، حريص على قيام الليل، حريص على تربية عياله، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الآخر يا أخت الفاضل، وهي رسالة موجهة إليك، إذا كان الزوج فعلا أنت مقصرة في حقه في الفراش، فراجعي نفسك يا أم أحمد الله يرضى عليك، راجعي نفسك، تقولي والله أنا مريضة أنا ما عندي كذا، اشرحي لزوجك هذا الأمر، اشرحي له قولي والله أنا يا أبو فلان أنا والله ما عندي قدرة، أنا مريضة، أنا امرأة كذا، أنت تعرف هذا الشيء، إن يعني رضيت بالواقع وإلا له الحق أن يتزوج، قولي له الكلام هذا، ولا يجوز لك أن تغضبي، الزوج له حق، وحق الزوج في الفراش أفضل من قيام الليل، لابد أن نعلم هذا الشيء، حق الزوج إذا كان الزوج فعلا يرغب في أن زوجته يعني تأتيه في الفراش أفضل عند الله عز وجل من قضية قيام الليل، لأن هذا سنة وهذا واجب، هذا سنة وهذا واجب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول أيأتي أحدنا شهوته ولو في أجر، قال أرأيت أن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فيخت الفاضل أنت قولي له واتفقي معه ورتبي وضع معين، إذا رفض يعني هو له الحق في هذا، أو أنك أنت تحاولين أنك يعني ترتبين وضعك في هذه المسألة وتنتبهين لهذا، وهذه مسألة لا يجوز أن تخضع لقضية العاطفة، هذه مسألة حق من الحقوق، الزوج له الحق الكامل، لو تركت قيام الليل ولبيت طلبه حقه نعم هذا مما يجب عليك. خلاص أبو عباد الله يرضى عليك وضياء من العراق، سامحوني وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكما يا أبو عباد ويا ضياء من العراق. السلام عليكم ورحمة الله.